بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لا يزال درسنا في كتاب العلم، وقد وقفنا على قول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. فيه الحث والأمر على نشر العلم وتعليمه. بلغوا عني ولو آية، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ، سواء ما له من أجر عمله المختص به، فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله أجره، لأنه هو الداعي إليه، يعني أي هدى دعي إليه وأي عمل عُمل بسبب هذا الهدى فهو ينصب في أجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصال الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله. فتبليغ السنة ودعوة الناس إلى العلم النافع وظيفة المرسلين وأتباع المرسلين، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، فلا يقوم بهذا الواجب إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بالنظارة لمن يبلغ الناس سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال ابن حجر: أي لا يضيق عليكم في الحديث عنهم، أي ليس عليكم ضيق في الحديث عنهم. قال: لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانه من الاعتبار. وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبة، أما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وموقف العلماء مما يروى عن بني إسرائيل معلوم مبثوث في الكتب. قال الإمام ابن كثير الحافظ في كتابه العظيم البداية والنهاية، قال إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحاً، فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم فذاك متروك مردود لا يعرج عليه. ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته، يعني ما لم يخالف ديننا ولم يدل الحق على بطلانه وكذبه. قال ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تعتقد صحته، لما رواه البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال وروى الإمام أحمد من طريق الزهري عن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. قال فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها، ولا سيما ما يبدونه من المعربات التي لم يحيطوا بها علما وهي بلغتهم، فكيف يعبرون عنها بغيرها؟ ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير ووهم كثير مع ما لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة، وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير، والله المستعان، وهو نعم المولى ونعم النصير. قال وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا الأثر من رواه؟ البخاري. وقال في التفسير أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من الكتاب أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه أو دل على خلافه من الكتاب والسنة، ومنها ما هو مسكوت عنه وهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح مقبول، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فهذا مردود، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من قبيل هذا ولا من قبيل هذا، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته. وغالب ذلك كما نص عليه ابن كثير مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ونقل الخلاف عنهم جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال ابن كثير نقلا عن ابن تيمية بحروفه ولم ينسبه إليه، قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما هو الصحيح من هذه الثلاثة؟ ها؟ الأخير. قال: فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك بما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. وفائدة هذا التحديث عن بني إسرائيل إنما هو للاعتبار وليس للاعتماد، قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع، فهو للاعتبار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيه الوعيد الشديد لمن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعيد متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الكبائر، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك، وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل إليه. قال: وجهل من قال من الكرامية وبعض المتزهدة أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب، واعتلوا أي عللوا ذلك بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له. قال: وهو اعتلال باطل، لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه، والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب، الدين كامل فلا يحتاج أن تكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى كذبك عليه، فالوعيد يشمل من كذب عليه وله. وقوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وختم الحديث بقوله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، للدلالة على أن التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالتحديث عن بني إسرائيل، بل يجب التحري في ذلك، ولا يروي الإنسان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما تأكد من صحته وثبوت نسبته، وإلا ناله هذا الوعيد الشديد. فالمأثور عن بني إسرائيل لا حرج أن ترويه وإن لم تعرف صحته إذا لم يخالف ما عندنا، وأما المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يروى إلا الصحيح. فعن بني إسرائيل حدث ولا حرج، أما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحدث إلا بالثابت الصحيح، وإلا دخلت في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالحاصل أن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن نقل عمدا حديثا كذبا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني فليتبوأ مقعده من النار. قال: وما أكثر من ينشر من النشرات التي فيها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة، يقولون: نعظ الناس بهذا، كيف تعظونهم بشيء كذب؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في المساجد أو تعلق على الأبواب، أبواب المساجد أو غير ذلك، يجب الحذر منها، وربما يكون فيها أشياء مكذوبة، فيكون الذي ينشرها قد تبوأ مقعده من النار إذا علم أنها كذب. وهذا في السابق كانت تنشر في المساجد، وقد ضبطت المساجد والله الحمد والمنة في كثير من الدول، ولكن بقي وسائل التواصل ينشر فيها الناس ما هب ودب، كل من جاءته فائدة ظنها في نفسه أو حديثاً فيه ترغيب أو ترهيب لا يعلم صحته نشره في المجموعات. يجب التحري، لا تنشر كل ما تقع يدك عليه أو يأتيك في هاتفك، تحرى، اسأل إذا ثبت صحته ونفعه انشر الخير، وإلا الواجب الحذر ثم الحذر ثم الحذر لكي لا يقع الإنسان في هذا الوعيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه فضل المشي في طلب العلم، فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فيه فضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي أن يقصد به وجه الله تعالى، وإن كان هذا شرطا في كل عبادة لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. وفي هذا الحديث من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به، في رواية سلك الله به، هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك. وقوله من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، قال القرطبي رحمه الله: أي من مشى إلى تحصيل علم شرعي قاصداً به وجه الله تعالى جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلماً مكرماً. أي من مشى إلى تحصيل علم شرعي قاصداً به وجه الله تعالى جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلماً مكرماً. وقال ابن رجب: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي. ما هو الطريق الحقيقي؟ وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء. ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. يعني كما أنك تمشي لحضور الدرس، هذا سلكت طريق العلم، أيضاً عليك أن تراجع وتذاكر وتحفظ وتدارس حتى تدخل في هذا الفضل. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجداً أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضاً الرحلة في طلب العلم، أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم، فهذا سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل على الإبل، سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فهو الطريق المعنوي، وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب، فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالساً على كرسيه فإنه قد سلك طريقاً يلتمس في علمه. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقاً يلتمس في علمه ولو كان جالساً. فسلوك الطريق انقسم إلى قسمين: قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام، والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالساً. فمن سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله، تعرف به شريعة الله، تعرف به أوامر الله، تعرف به نواهي الله، فتستدل به على الطريق الذي يرضى الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة. وكلما ازددت حرصاً في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقاً أو ازددت طرقاً توصلك إلى الجنة. قال الشيخ: وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشباب الذي يحفظ سريعاً ويمكث في ذهنه ما حفظه، ينبغي له أن يبادر الوقت، يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك. قال: وعنه رضي الله عنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. فيه عظم فضل من ينشر العلم ويدعو إلى الخير، وأن أجره لا ينقطع. فكل من دعا بعده إلى هذا الهدى أو عمل به كان له مثل أجره، لأنه أصل ذلك. وفي هذا أجور وخيرات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإذا نشرت علما فكل من ينتفع بهذا العلم بعدك وأنت في قبرك ويعمل به يكون في صحيفتك. وذلك قال ابن القيم رحمه الله: فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم؟ يعني إذا قمت تصلي، إذا ذهبت تحج، إذا فعلت كثير من الأعمال الصالحة من الصدقة وغيرها، مهما عملت من أعمال، متى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله سوى العلم ونشره؟ قال: وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا شيء في العبادات يبلغ في الأجر أجر الدعوة إلى الهدى والخير، لأن أجره يكون في ازدياد دائم كلما اهتدى به أحد. كما أنه لا شيء في الآثام يعظم مثل الدعوة إلى الضلالة، لأنه يحمل وزره ووزر كل من وصل إليه هذا الضلال من بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها. فمن تسبب في الهدى فله أجر من اهتدى، ومن تسبب في الضلالة بدعوته فعليه مثل إثم من ضل بها، فالمتسبب كالفاعل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس، وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. قال: وهذه قاعدة الشريعة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا. يقول ابن القيم: وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه الدعوة إلى الهدى والضلال، قال النووي رحمه الله: سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك، كل شيء. وقال العثيمين رحمه الله: واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال افعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل، خصوصا من الذي يقتدى، من الذي يقتدي به الناس أو يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى الهدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه. وهذا الحديث قد تقدم في باب الدلالة على الخير. قال: وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وهذا فيه أن أجر العلم الذي ينتفع به لا ينقطع عن صاحبه، فيه أن أجر العلم الذي ينتفع به لا ينقطع عن صاحبه. وهذا الحديث تقدم في باب ما ينتفع منه الميت، والشاهد منه هنا قوله: أو علم ينتفع به. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له، إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم، والحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وقال القرطبي رحمه الله: وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث لأنها أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم، وفيه ما يدل على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، وصيتهم بالدعاء عند موته. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. وخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها، فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه. وقال الصنعاني في السبل رحمه الله: وقوله أو علم ينتفع به، المراد النفع الأخروي، فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، ويدخل فيه من ألف علما نافعا أو نشره فبقي من يرويه عنه وينتفع به، أو كتب علما نافعا ولو بالأجرة مع النية، أو وقف كتبا. ولفظ الولد شامل للأنثى والذكر، وشرط صلاحي ليكون الدعاء مجابا. قال: والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة، فإنه يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها. قال العلماء: لأن ذلك من كسبه، وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت يلحقهما، وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما. وأعلم أنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. قال: ووردت خصال أخر تبلغها عشرا، فالعلم النافع هو أفضل هذه الثلاثة لطول بقائه على مر الزمان، فالصدقة الجارية قد تتعثر، والولد الصالح يموت، لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون باق إلى ما شاء الله عز وجل. فلو لم يخلف النووي هذا العلم لما ذكر ولا ترحم عليه في كل لحظة في بلاد المسلمين. فعلى الإنسان أن يحرص على العلم لأنه لا يعدله شيء، وسيكون له من الذرية الكثيرة ممن يدعون له، ممن ينتفع بعلمه بعد موته، وإن لم يتزوج في حياته، وإن لم يخلف مالا. فمن خلف العلم فقد خلف بعده أمة من البشر يدعون له ويكثرون من حسناته. قال وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولا، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قوله وما ولا أي طاعة الله. وتقدم هذا الحديث ولفظه كما هو عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولا، وعالما ومتعلما. هذا الحديث فيه حقارة الدنيا وحقارة ما فيها، وأن التعلق بها بعد عن الله وهلاك إلا ما قرب إليه من ذكره وطاعته، وما يقرب إلى ذلك من العلم النافع وتعليمه وتعلمه. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة، يعني مبعد عن الله لا تقرب إليه. وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد. قال: ولهذا خلقها وخلق أهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فتتعرف على الله بمخلوقاته. قال: فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسماء وصفاته وليعبد. قال: فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته، ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. وقال رحمه الله: فذكره جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك إلا بوجهه، وهي نائلة كل ما عداه. وقال ابن رجب: فالدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها تشغل عنه، إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله، فهذا هو المقصود من الدنيا. فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقواه أن يذكر فلا ينسى، وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها. فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها. ففي هذا الحديث فضل العلم والتعلم والتعليم، وأن الناس قسمان: عالم أو متعلم، والثالث هالك. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن المسعود أنه كان يقول رضي الله عنه: أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. وقال الحسن: أغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقريب من هذا كم بقي؟ عشر؟ عشر؟ طيب، قريب من هذا أذكر الحديث المهم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال ابن القيم: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة ودقائق نبه عليها العلماء رحمهم الله، نذكر بعضا منها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.